بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة الأحاديث التي قد يتمسك بها لإثبات البراءة الشرعية الحديث المعروف بحديث السعة، وهو ما جاء بتعبير الناس في سعة ما لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون. ولا ننسى ما ذكرناه سابقا في أول الورود في بحث البراءة الشرعية، أن أدلة البراءة الشرعية على قسمين: بعضها إن تمت دلالتها فهي تثبت البراءة الشرعية على مستوى البراءة العقلية، وبعضها تثبت البراءة الشرعية لا على مستوى البراءة العقلية بل أشد وأفضل من ذلك. توضيح ذلك أنه البراءة العقلية عند القائلين بها ينتفي موضوعها بمجيء دليل على الاحتياط، فالأخباريون الذين يعتقدون بصحة دلالة أخبار الاحتياط هم يقولون بأنه إذا أجى وجوب الاحتياط بعد ينتفي موضوع البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية هي بذاتها مضيقة ومقيدة بعدم مجيء الاحتياط، فإذا جاء الاحتياط ينتفي موضوع، بعد لا يقع تعارض وإنما ينتفي موضوع البراءة العقلية. قسم من البراءة الشرعية، من أدلة البراءة الشرعية هم على هذا المستوى، قسم من أدلة البراءة الشرعية هو على مستوى البراءة العقلية، بمعنى أن البراءة العقلية أن الاحتياط من يجي ينفي موضوع تلك البراءة الشرعية في هذا القسم الأول، بمعنى أن البراءة الشرعية تقول بأنه إذا ماكو احتياط فأنتم في براءة، وإذا جاء الاحتياط عليه أنت في موضوع مثل هيك براءة. يعني حال البراءة الشرعية في هذا القسم الأول كحال البراءة العقلية، يتقدم عليها دليل الاحتياط بنفي موضوعها. والقسم الآخر الذي هو المطلوب نريد نحصله، أدلة البراءة التي تثبت البراءة الشرعية بالمستوى الذي يقع طرف للتعارض لأدلة البراءة، لأدلة الاحتياط، إن تمت أدلة الاحتياط، لأن أدلة الاحتياط تنفي موضوعها، بل نريد براءة شرعية تعارض أدلة الاحتياط العقلي. هذا القسم الأول، عفوا القسم الثاني من أدلة البراءة الشرعية. هذا الحديث بل يقع الكلام في أن هذا الحديث هل هو من أدلة البراءة الشرعية التي هي على مستوى البراءة، على مستوى البراءة العقلية بحيث أن أدلة الاحتياط تنفي موضوع هذا الدليل، البراءة المستفادة من هذا الدليل، أو أن هذا الحديث من الأدلة التي تقاوم وتقع طرفا للتعارض مع أدلة البراءة العقلية، عفوا مع أدلة الاحتياط. فالهدف هو تفسير هذه الرواية، هذا الحديث بالنحو الثاني، بالنحو الذي يقع طرفا للتعارض حتى من بعدين إذا تمت أدلة الاحتياط يقع الكلام في أنه يعني المرجحات ويا من نرجح هذا أو ذاك. فالهدف هو إثبات أن هذا الحديث يدل على البراءة على المستوى الثاني، على مستوى أن تقع هذه البراءة طرفا للتعارض مع أدلة الاحتياط، لا أن أدلة الاحتياط تنفي موضوعها. تقريب الاستدلال أو تقريب دلالة هذا الحديث على هذا المعنى، التقريب الأولي لدعوى دلالة هذا الحديث على المعنى الذي ذكرناه هو أن الحكم الواقعي غير معلوم، عند الشك في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي غير معلوم يصغ عليه ما لا يعلم، وأدلة الاحتياط ما توجب العلم، لا العلم الوجداني ولا حتى العلم التعبدي بذلك الحكم الواقعي المجهول غير المعلوم، وإنما تثبت الاحتياط. الاحتياط، هذا الاحتياط المستفاد من أدلة الاحتياط تنجز الواقع المشكوك بدون أن تثبت وجود هذا الواقع المشكوك. دليل الاحتياط يقول ما دامك ما تعلم فلا بد عليك أن تحتاط، لا بد عليك أن تحتاط لا يعني أن هذا الذي لا تعلم موجود، ولو تعبدا موجود، ما يعبدنا بأنه موجود، أكو فرق بين أن يعبدنا بأن هذا الشيء المشكوك حكم المشكوك موجود، أو أن يقول لنا خب هذاك هسه اللي ما تعلم فاحتط. أدلة الاحتياط بس تقول احتط، ما تقول أن هذا الحكم الذي لا تعلم به موجود، وبالتالي يظل الحكم الواقعي غير معلوما. إذن فهذا الدليل يدل على السعة عند الشك في الحكم الواقعي، وأدلة الاحتياط لا ترفع موضوع ذلك لأن الحكم الواقعي يظل مشكوكا حتى مع مجيء الاحتياط، وبالتالي أدلة الاحتياط لا ترفع موضوع ما دل عليه هذه الرواية هذا الحديث. هذا التقريب الأولي لدلالة هذا الحديث على البراءة الشرعية بالمستوى الثاني. اعترض على ذلك الاعتراض المشهور في ألسنة الأصحاب على هذا التقريب، أن هذا التقريب إنما يتم بناء على أن ما موصولة ما في سعة ما لا يعلمون، لفظة ما موصولة، وأن سعة أضيفت إلى ما الموصولة، الناس في سعة ما لا يعلمون، بناء على هذه القراءة وبناء على هذا المعنى أن يكون ما موصولة، يعني الناس في سعة الشيء الذي لا يعلمونه. بناء على هذا يتم التقريب المذكور بأنه الشيء الذي لا يعلمونه الناس في سعة عنه، والشيء الذي لا يعلمونه هو التكليف. التكليف إذا شك فيه يصبح مشمولا لدلالة هذه الرواية، وأدلة الاحتياط لا تستطيع أن تنفي موضوع هذا الحديث بناء على هذا المعنى، ولكن بناء على كون ما بل مصدرية زمانية، بمعنى ما دام. خب تعرفون بأنه في اللغة العربية أحيانا بدل عن ما دام يجي ما وحده بمعنى ما دام، ويسمى بالمصدرية الزمانية. هاي ما مصدرية زمانية بمعنى ما دام. هذا احتمال ثاني، وبناء على هذا الاحتمال الثاني وإن كان هذا يستدعي أن نقرأ سعتين ما لا يعلمون، بعد ما يضاف سعة إلى ما لا يعلمون بهذا المعنى الثاني، يصير الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، هكذا يصير المعنى. وساعة بعد ينول. بناء على هذا لا يتم التقريب المذكور، لأنه بناء على هذا راح يصير المعنى شنو؟ راح يصير المعنى أنه الناس في سعة ما داموا لا يعلمون الحكم، فهم في سعة. خب ما داموا لا يعلمون، سواء لا يعلمون بنفس ذلك الحكم أو لا يعلمون بوجوب الاحتياط تجاهه، ما داموا لا يعلمون فهم في سعة، ما داموا لا يعلمون فهم في سعة. وهذا يعني أنه إذا علموا بأحد أمرين بحسب الإطلاق لا يعلمون، الثنين لا يعلمون بالواقع المشكوك أو لا يعلمون بوجوب الاحتياط تجاهه. أما إذا علموا، لأن غاية السعة هو ما لا يعلم، فإذا علم بعد ينتهي السعة تزول. فإذا علم بأحد هذين الأمرين كفى لشنو؟ لارتفاع السعة، لانتهاء السعة، لأن غاية السعة تحققت. إذا تحققت الغاية بعد السعة تنتفي. فما لا يعلمون بإطلاقه يعني لا يعلمون لا بالحكم الواقعي ولا بوجوب الاحتياط تجاهه، ما لا يعلمون بهذين الأمرين بكل من هذين الأمرين بحسب الإطلاق، فالسعة موجودة. أما إذا علم ولو بأحدهما، نقيض عدم العلم بالثنيين، العلم ولو بواحد منهما، فإذا علم إما بهذا أو بذاك كفى لارتفاع السعة، كفى لانتهاء السعة، لأن السعة بعد غايتها تحققت. وهذا يعني أنه أدلة الاحتياط راح تنفي موضوع هذه البراءة. إذن فالاعتراض المعروف على تقريب الاستدلال بهذا الحديث يقول بأنه ما دمنا لا نعلم، فالحديث يظل مجهول، لا نعرف، لا نعلم يعني لا نعرف، يعني لا نعرف دلالة هذه الرواية. ما دمنا لا نعرف أن هذه الرواية يقصد بها ما الموصولة حتى يتم دلالتها على المطلوب، أو يقصد بها ما الموصولة الزمانية فلا تتم دلالتها على المطلوب، إذن فالحديث مجمل من هذه الناحية ولا يمكن الاستدلال بها. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه رد على هذا الاعتراض بأنه ظاهر الحديث أن ما موصولة فتتم دلالة الحديث على المطلوب، على المعنى المطلوب. كيف؟ لماذا يكون ظاهر الحديث أن إرادة المعنى الموصول من كلمة ما؟ يقول لأن ما المصدرية الزمانية يندر في اللغة العربية دخولها على الفعل المضارع. عادة ما الموصول الزمانية اللي بمعنى ما دام عادة تدخل على الفعل الماضي أو ما يعطي معنى الماضي، مثل لم، ما لم تأتي، لأن لم تدرون تبدل الفعل المضارع بمعنى الماضي. فما لم تعلم، ما لم، لم هكذا، مو لا في الحديث، ما أقول لم، أقول لا. أو مثلا ما نفس ما دام، دام فعل ماضي، ما الزمانية المصدرية الزمانية دخلت على دام. مثلا بلي أنا صديقك ما صدقتني، يعني ما دام صدقتني، إلى غير ذلك. غالبا ما يدعي دائما، بس يقول غالبا، غالبا سيد الخوي يقول أن ما المصدرية الزمانية تدخل على الفعل الماضي أو ما يعطي معنى الفعل الماضي، وقلما تدخل على الفعل المضارع، وهنا دخلت على الفعل المضارع. ما لا يعلمون، فهذا شاهد قرينة على أن ما هذه ليست مصدرية زمانية، وإنما هي ما موصولة. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على كلام السيد الخوئي، يقول بأنه هنا أصلا اللفظ يختلف، سعة ما لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون. إن كان المراد ما الموصولة فسعة تضاف إلى ما الموصولة ويسقط التنوين مالك، يصير في سعة ما لا يعلمون. وإذا كانت ما مصدرية فسعة بالتنوين لازم نفرق. وما ينعرف أن اللفظ الذي نقله الراوي عن الإمام هو مع التنين أو بلا تنين، وما عدنا فد ظهور يثبت لنا أن اللفظ مع التنوين، لأنه كنا نشوف يعني الظهور تابع لللاف، مو اللاف تابع للظهور، فما نقدر نثبت بالظهور أن اللاف مع التنوين، هذا ما نقدر نثبته. هذا مثل التقدير، هنا ما ينعرف شنو اللاف مع التنوين. بتعبير آخر أستاذنا الشهيد يعبر بتعبير علمي، يقول أنه هذا مقرون بمحتمل القرينية، واللفظ المقرون بمحتمل القرينية لا يمكن التمسك بظهوره. محتمل القرينية يعني أنه من المحتمل، قرينية الموجود طبعا، قرينية الموجود، إذا كان اللفظ مقرونا بشيء ذلك الشيء يحتمل من المعقول أن يكون قرينة على معنى معين، فهذه قرينية الوجود. الشك في وجود القرينة عندنا ينفى، عند الشك في وجود القرينة يتمسك بإصالة عدم القرينة إذا كان الشك في وجود القرينة، ولكن إذا كان الشك في قرينية الموجود، مثلا تكلم الرجل وحرك بيده، هذا التحريك شنو؟ كان يقصد أن يخلي قرينة على معنى معين؟ إذا وقع الشك في أن هذا تحريك اليد كان قرينة منه، أراد قرينية أو لا، الصدفة صارت، هذا شك في قرينية الموجود، وعندئذ لا يمكن التمسك بإصالة عدم القرينة إذا كان الشك في قرينية الموجود لا في وجود القرينة، لا يمكن التمسك بإصالة عدم القرينة. هنا من هذا القبيل، بل ما ندري أنه الإمام ماذا قال، قال شيئا ما، لكن هذا مع التنوين أو بلا تنوين ما ندري، وبالتالي هذا الشيء الموجود فيه قرينة أو لا، يشكل قرينة أو لا، إذا كان مع التنوين يشكل قرينة، إذا كان بلا تنوين لا يشكل قرينة، يعني هذا شك في قرينية الموجود. وعدم تثبيت التنوين في الكتابات الواصلة إلينا ليس دليلا على عدم وجود التنوين، لأنه الكتابات عادة لا يلتزمون فيها بالتحريك، والتنوين هم نوع من التحريك، إلا ما شذ وندار بعض الكتب الذي يلتزمون فيه بوضع حركات، وإلا عادة في الكتابات المتعارفة حتى في زماننا هذا، فكيف بالزمان القديم ما يثبتون الحركات التي منها التنوين. وعليه فلا يمكن أن نتمسك بالظهور الذي ادعاه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ومع ذلك أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه رغم رده على السيد الخوئي هو يقول بأنه يمكن أن نصحح دلالة هذا الحديث. ما أدري من يكمل لو بعد نخلي باقي الموضوع للدرس القادم. بلي أي، فنكتفي تكميل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.